أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، يا خير خلق الله، يا محمد ابن عبد الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مجتمع تسوده القسوة وتحكمه القوة. كان الناس في الجزيرة العربية يعيشون في صحاري تشح فيها موارد الحياة، ولذلك كانوا يخوضون الحروب والمعارك من أجل الهيمنة والسيطرة على موارد الحياة. كل قبيلة من القبائل قد تغزو قبيلة أخرى من أجل أن تنال الغنيمة وتستفيد من السلب والسبي الذي تحصل عليه من خلال حربها. لذلك كانت حياتهم حياة حروب، حياة معارك. وهذا أوجد حالة من الجفاء والغلظة والقسوة في النفوس، حتى على مستوى حياتهم العائلية كان هناك جفاف وجفاء. ما كانت هناك مظاهر للحب، للعطف، للحنان. في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله يوما كان جالسا وعلى فخذيه الحسنان صلوات الله وسلامه عليهما، فكان يقبل هذا تارة ويقبل هذا أخرى. أحد الجالسين قال: يا رسول الله، إنني 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم يوما. فأجابه صلى الله عليه وآله: وما أصنع بك إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ ما قبل ولدا له في يوم من الأيام. العلاقة كانت علاقات جافة فيما بينهم، كانت حالة القسوة والغلظة، ومن مظاهرها ما تتحدث عنه بعض النصوص، كما يذكر القرآن الكريم: كانوا يئدون البنات، بنت يقبرها في القابر تخلصا من أعبائها، كانوا يبحثون عن الأولاد الذكور كمحاربين يستفيدون من عضلاتهم وقواتهم، أما المرأة، أما البنت، فهي تحتاج إلى حماية من قبل رجال القبيلة، لذلك كانوا يعتبرونها عبء، فكانت بعض القبائل تئد البنات. فالحياة كانت حياة قسوة وغلظة، وهذا ما عبر عنه جعفر ابن أبي طالب الطيار رضوان الله تعالى عليه في الحبشة حينما ذهب مع المهاجرين المسلمين الأوائل فرارا بدينهم من قريش. لحقهم وفد من قريش للضغط على النجاشي حتى يعيدهم إلى مكة. النجاشي أحضر جعفر وأحضر من معه من المسلمين، سأله: ما هذا الدين الذي فارقتم من أجله قومكم وخالفتموهم؟ جعفر بن أبي طالب أجاب قال: كنا قوما في جاهلية، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ويأكل القوي فينا الضعيف. هذا محل الشاهد. مجتمع كان مجتمع قسوة وقوة، يأكل القوي فينا الضعيف. وكذلك وصفتهم سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها الفدكية حينما قالت: وكنتم على شفا حفرة من النار، مزقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله منها بأبي محمد. هذا المجتمع الذي كان يعيش هذا الوضع، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي سنوات ليست طويلة في عمر الزمن، 10-15 سنة 20 سنة في عمر الشعوب لا تعتبر مدة طويلة، فأنجز فيها ذلك التغيير الكبير. حول ذلك المجتمع من حالة القسوة إلى حالة المحبة، من حالة الجفاء والجفاف إلى حالة العطف والحنان، من حالة القوة والاعتداء إلى حالة الرحمة والتراحم. ولهذا الآية الكريمة حينما تتحدث تقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه. لاحظوا أيها الأحبة، تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وآله وهو القائد وهو الرسول وهو الرائد وهو المؤسس، لكن أيضا تذكر والذين معه، لأن القائد مهما كانت قدرته وكفاءته إذا لم تكن معه قاعدة متجاوبة، إذا لم يكن معه أعوان واعون مخلصون، لا يستطيع أن يحقق شيء. من هنا في الوقت الذي يجري الحديث عن دور القائد ينبغي أن لا ينسى دور القاعدة، دور المتجاوبين، دور المتعاونين. ولا شك أن من كانوا مع رسول الله وفي طليعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه وخلص الأصحاب، هؤلاء هم الذين أعانوا الرسول وهم الذين مكنوه من تحقيق هذا الإنجاز. الأنبياء الذين لم يتمكنوا من تحقيق التغيير هل لقصور فيهم؟ ما في نبي يبعثه الله إلا وهو كامل، إلا وهو مؤهل، لكن حينما لا يجد النبي له متجاوبين، لا يجد قاعدة مستجيبة، لا يجد أعوانا واعين، فإنه لا يستطيع أن يحقق وأن ينتج ويصل إلى الغاية التي جاء من أجلها. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أعظم قائد وأفضل قائد، لكنه حينما ابتلي بمجتمع متخاذل فإنه لم يمكن الإمام من أن يصل إلى ما كان يريد الوصول إليه، وخاطبهم قائلا: لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان. إذن وجود القائد جزء من المشروع، الجزء الآخر وجود القاعدة، وجود الأتباع المستجيبين، هذا هو الذي يمكن القائد من الوصول إلى ما يصبو إليه. الآية الكريمة تريد أن تلفت نظرنا إلى هذا الأمر، أنه أي نجاح يحصل في المجتمعات بالدرجة الأولى الفضل للقائد للقيادة، بالدرجة الثانية أو إلى جنب القائد يجب أن يسجل الفضل للقاعدة أيضا، للأتباع، للمؤيدين. ولهذا الآية الكريمة تقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ما تكتفي والذين معه، تتحدث عن الذين معه. هؤلاء الذين معه ما هي صفاتهم؟ أشداء على الكفار، أشداء على الكفار. هل بشكل مطلق المجتمع المؤمن يكون شديدا على الكفار؟ لا، الكفار في ساحة التعايش لا مشكلة معهم، إذا كان المقصود بالكفار هم غير المسلمين، غير من يدينون بالإسلام، ما عندنا مشكلة معهم، إذا ما اعتدوا علينا نحن أشداء عليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. كفار لما يعتدوا علينا نحن مو أشداء عليهم. المؤمنون ليسوا أشداء على الكفار في ساحة الحوار والنقاش، بالعكس، وجادلهم بالتي هي أحسن. متى يكون المؤمنون أشداء على الكفار في ساحة المواجهة؟ حينما يكون هناك عدوان في ساحة المواجهة تأتي هذه الصفة، أشداء على الكفار. في المقابل رحماء بينهم. مجتمع الإيمان مجتمع مبني على أساس الرحمة وعلى أساس التراحم، وهذا ما حققه رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك المجتمع. لكن المجتمع القبلي الجاهلي اللي متعلم على الحروب والعدوان والقسوة والجفاء والغلظة حولهم إلى مجتمع متراحم متحاب. حينما نقرأ في السيرة النبوية الشريفة تلك الصور الرائعة عن حياة الصحابة المخلصين، طبعا نحن نعرف أن الصحابة بشر، وبالتالي لا نقدس كل الصحابة ولا نرسم صورة مقدسة مثالية لكل الصحابة، لكل صحابي من الصحابة، لا، لا شك أن الحالة العامة التي حصلت وخاصة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، الحالة العامة كانت تقدم صورة رائعة، مجتمع نموذجي. لكن هذا لا يسري على كل فرد فرد، وهذا هو من موارد الخلاف بين مدرسة أهل البيت عليهم السلام وبين المذاهب الإسلامية الأخرى. في مدرسة أهل البيت يكون التقويم على أساس المواقف، على أساس المبادئ والقيم، وليس مجرد كونه صحابي من الصحابة. نحن لا ننكر فضل الصحابة بشكل عام، وكيف نستطيع أن ننكر ذلك والقرآن يتحدث عن صفاتهم الغراء، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يتحدث عن صفات الصحابة، والإمام زين العابدين عليه السلام يخصص دعاء من أدعية الصحيفة السجادية في الدعاء والصلاة على أصحاب الرسل وخاصة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله. لذلك نحن لا نتنكر للصحابة ولا ننكر فضل الصحابة، نحن نقول أنه ليس كل فرد فرد، ليس كل فرد فرد في الصحابة هو مقدس، وهو عادل كما يقول الآخرون عدالة الصحابة أجمعين. لا، هذا احنا عند توقف فيها بناء على آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن موارد ومواقف فيها ثغرات وأخطاء من قبل بعض الصحابة، وبناء على وقائع التاريخ التي حصلت أيضا. لكن من حيث المجمل، المجتمع الذي كان حول رسول الله صلى الله عليه وآله كان مجتمعا نموذجيا، حالة الرحمة في ذلك المجتمع، ذاك المجتمع المتحارب الذي يعيش بالقسوة والغلظة والجفاء. وإذا في معركة أحد، بعد انتهاء المعركة يأتي أحد الصحابة ومعه شربة ماء، يأتي إلى أرض المعركة من أجل أن يتفقد أحوال الجرحى، يقف على جريح من المسلمين من الصحابة وهو يشخب، دمه يشخب، أصابته وأسخنته الجراح، قال له: يا هذا، تقوى على جراحك بشيء من الماء. فتح عينه، شاف بالفعل هذا قدم له شربة ماء، قال: والله إني لشديد العطش، ولكن انظر عن يميني، سقط قبلي جريح لعله أكثر مني حاجة إلى الماء. روح أعطيه أول، يروح إلى أيضا يحول على واحد ثالث، راح إلى الثالث وإذا به فارق الحياة، رجع إلى الثاني مات، رجع إلى الأول وإذا به قد لحق بصاحبيه وكلهم قضوا عطشا على أرض المعركة. هذه روح الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم. هذه الروح كيف تحققت؟ حينما جاء المهاجرون، هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة فرارا بدينهم وإجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله. طبعا جايين من مكة ما عندهم شيء، لأن قريش صادرت أموالهم، صادرت ممتلكاتهم. لكن انظر إلى الأمصار، ذلك المجتمع الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله، قاسموهم أموالهم. آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين عبد الرحمن بن عوف حينما جاء من مكة وبين سعد بن الربيع. عبد الرحمن جاي من مكة ما عنده شيء، لا بيت لا مأوى لا زوجة لا مال. سعد بن الربيع قال له: يا أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي الذي يعجبك فهو لك، نصف أموالي، شوف اللي يعجبك فهو لك، وإن لي زوجتين أطلق إحداهما حتى تتزوجها أنت فيما بعد. عبد الرحمن بن عوف قال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، بل دلني على السوق فإن لي خبرة فيها. ما قال هذه خوش فرصة، نص فلوسة يلا بعد بالراحة أخذها، دلني على السوق فإن لي خبرة فيها، وراح اشتغل في السوق. هذه الروحية، أن يقاسم القادمين أموالهم، أن يستضيفوهم في منازلهم. في السيرة النبوية صور رائعة جدا عن حالة التآخي والإيثار التي حصلت بين أولئك الأصحاب. كيف تحقق ذلك؟ شلون صاروا هؤلاء رحماء بينهم؟ كيف وصلوا إلى هذا المستوى الأخلاقي؟ كل ذلك ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله، بتوجيهاته. هو الذي رباهم على الرحمة، هو الذي ضخ في أوساطهم ثقافة الرحمة، هو الذي كان رائدا ونموذجا في التعامل الأخلاقي على أساس الرحمة. ولا غرابة في ذلك، فإن الله تعالى يخاطبه قائلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما أنا رحمة مهداة، رحمة هدية. رباهم على أساس الرحمة، رباهم على أساس المحبة، حتى أبسط التصرفات تجاه بعضهم البعض الرسول صلى الله عليه وآله يأخذ دور التوجيه والتربية والتهذيب وتشذيب النفوس. مرة جماعة من الأصحاب كانوا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام أحدهم وخرج من المجلس، فقال بعض الحاضرين لبعضهم: ما أعجز فلان، عجز اضعف، ما أضعف فلان، يتكلموا عن عجزه. فالتفت إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما لكم تنهشون من لحم أخيكم؟ لماذا تستغيبون أخاكم؟ تأكلون من لحمه؟ قالوا: يا رسول الله، إنما قلنا ما فيه، هو كبير ومعجز بعد، يا الله يقوم ينهى، ما قلنا شي احنا غلط، إنما قلنا ما فيه. قال: لو قلتم ما ليس فيه فهو بهتان، هو الغيبة أن تقول ما فيه. إذا ما فيه هذا ما يسموه غيبة، هذا يسموه بهتان. بعض الناس تشوفه يقعد يشرح فلان وفلان، تقول له: ليش تقول؟ يقول: هذا مو عدل كلامي، هذا فيه، هذا اللي قلت فيه، فيه مع غيابي هذا غيبة. لو قلتم ما ليس فيه فهو بهتان، ونهرهم عن ذلك. وفي قصة جميلة كان دهلوي في حياة الصحابة ينقلها، وابن كثير في تفسيره أيضا ينقلها. ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يجيب هذه الرواية، هذه القصة عن أنس بن مالك. يقول: كان للبعض في السفر خادم يخدمه، وسافر أبو بكر وعمر، كان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان لهما خادم يخدمهما. في يوم من الأيام في السفر انتبه، أفاق صباحا أبو بكر وعمر، فوجد أن الخادم لم يهيئ لهما الطعام. خادم شغل لازم من يقعدوا الطعام يكون مهيئ، لم يهيئ لهما الطعام. فقالا: إنه لنؤوم، هذا نوام كسلان، يصفان الخادم. بعد ذلك، بعد أن انتبه من النوم، بعثاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: اذهب إلى رسول الله وأقرئه عنا السلام واعتدم لنا منه. اعتدم يعني اطلب منا إدام، نحتاج إدام لطعامنا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله هو القائد، كل شيء الأموال والتموين تحت يده، يطلبون منه إداما. فجاء هذا الرجل، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر يقرآنك السلام ويطلبان منك إداما، يأتدمانك، طلبوا إدام لطعامهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنهما قد اعتدما، عدهم ودامهم، أخذوا دام، إنهما قد اعتدما. تعجب الخادم، شلون الرسول يقول إنهما قد اعتدما؟ رجع إليهما، جايد خالية، ما جايبوا يا شيف لا صفرية ولا صحن ولا طاسة، ما جايبوا دام. قال له: أين الإدام؟ قال: لقد قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله قولكما، فقال لي: إنهما قد اعتدما، تعتكم دام، اعتدمتما. فتعجب، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، بعثنا لك الخادم حتى يطلب منك إدام، فأجبته إنهما قد اعتدما، وما لنا من إدام يا رسول الله، ونحن اعتدمنا. قال: إنكما قد اعتدمتما من لحم أخيكما، مو قلت إنه لنؤوم نوام كسلان، هذا أكلتم اللحم اعتذرتما؟ ثم قال صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده كأني أنظر إلى لحمه بين ثناياكما، كأني أشوف لحمه بين ضروسكم. ما قالوا شفيه مساكين، قالوا إنه نوار بس. النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا أكلت لحمه وكأني أنظر لحمه بين ثناياكما. الله يستر علينا يا جماعة. وش يقول الرسول صلى الله عليه وآله عنا وعن مجالسنا وقعداتنا وتشريحنا لبعضنا بعض وحشنا في فلان وفلتان؟ وش بيقول النبي عنا؟ فتأسفا وقالا: يا رسول الله استغفر لنا، غلطنا، احنا قلنا نوام دخيل الله، استغفر لنا. قال صلى الله عليه وآله: بل اذهبا إليه يستغفر لكم. أنا شو ربطانا في الموضوع؟ تأخطأت عليه تستغبتوه. الإنسان إذا استغاب أحدان عليه فيما بعد، إذا يبغى يتندم يروح يعتذر منه. اذهبا إليه يستغفر لكما. شوفوا إلى أي حد كان رسول الله صلى الله عليه وآله دقيقا في تربيته لأصحابه. وهذا لازم يصير درس لنا. أي عالم، أي قائد حول جماعة، إذا سمع جماعة يتكلموا على فلان وفلتان مو يستانس، مو يكيف، مو يفرح، هذا خلاف التربية النبوية. لازم ينهاهم، هذا غيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذه التربية النبوية. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن أخطائنا وذنوبنا، وإلا المسؤولية ضخمة مو بسيطة القضية. هذه التربية النبوية هي التي جعلتهم رحماء بينهم، حتى أنه ورد أن أحد الصحابة غضب على غلامه خادمه عبده، فعل مسوي خطأ قدامه فغضب عليه فقال: اللهم العن. وانتبه قبل ما يكملها، قبل ما يقول العنه قال اللهم العن، وانتبه فتوقف ثم التفت إليه قال: عفوا، لقد أردت أن ألعنك خطأ، لكن الحمد لله انتبهت، جزاء لي أنت حر لوجه الله. اعتق بعد ما لعنه. واحنا نتكلم عن الرق، عبد يملكه، احنا شلون نتعامل ويا الشغالة في البيت؟ شلون نتعامل ويا السواق؟ شلون نتعامل ويا الخادم؟ وين عن هالتربية النبوية؟ وين عن هذا الأسلوب النبوي؟ هذا معنى رحماء بينهم، هكذا كانوا يتعاملون مع بعضهم البعض. مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه في الكوفة مر برجل، ما أدري وش ما عجبه من مالك، قام يسخر من مالك ويضحك عليه. بعض الناس متعال فيه، ما مسوي فيه شي مالك، مار في طريقة صار يسخر منه يزدري. مالك راح في طريقة إلى المسجد، الجماعة اللي حوله قال: انت ايش تحكي؟ تدري هذا منو اللي سخرت منه اللي ازدريته؟ قال: لا. قال: هذا مالك الأشتر قائد قوات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، شو ذا شكل تحكي تجاهه؟ هذا تأثر، أنا أخطأت، قالوا روح اعتذر مني، روح الحج. فجاء مسرعا، مالك دخل المسجد يصلي، انتظر إلى أن كمل ركعتين، جاء إلى أكب يريد تقبيله: اسمح لي أنا أخطأت في حقك. قال: لا عليك، اعلم أني صليت هاتين الركعتين حتى أطلب لك المغفرة والرحمة من الله. هذه الأخلاق النبوية، هذه التربية النبوية، رحماء بينهم، مو كل واحد يدور العلفة على الثاني، مو كل واحد يدور وين فرصة في الثاني، خلى بس يغلط وراويك فيه، او لا ساعات مو غلطان مسكين، نتعالف بعضنا البعض، نقص على بعضنا البعض. يستغرب الإنسان ليش مجتمعاتنا اللي هي مفترض أنها مجتمعات إيمانية ليش تصير حالة قسوة بين الناس في أوساط المتدينين بين أبناء المجتمع مع بعضهم البعض؟ هذا وين صفة رحماء بينهم؟ المجتمع الإيماني يصفه القرآن الكريم بقوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، كل واحد يوصي الثاني بالرحمة. إذا شفت ابنك قاسي مع زوجته، أغلظ مع زوجته، تعال انصحه يا ابني، هذه أمانة في رقبتك، لا تقسو على زوجتك، مو تقول لزين تسوي فيها. إذا شفت أب قاسي على أولاده انصحه وصيب الرحمة لأبنائه. إذا شفت واحد يقسو مع خدمه مع عماله، كان من ينقل لي عن بعض جلسات النساء أنه في بعض الأحيان بعض النساء يتفاخرن بالبطولات على الشغالات في البيت، أنا شغالتي ما تجرع ترفع رأسها، ما تجرع ترفع صوتها علي، أجيب هذه بطولة على شغالة فقيرة في البيت، على أمانة في أيديكم، هذا مو بطولة، هذا خلاف التربية، هذا خلاف القيم، هذا خلاف الأخلاق. طيب بكرة شلون؟ يوم القيامة شلون؟ اتقوا ظلم، اتق ظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. وورد في الحديث أفحش الظلم ظلم الضعيف، هذا أفحش الظلم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبث ثقافة الرحمة بين الناس، فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من لا يرحم لا يرحم. أنت تحتاج إلى رحمة الله لحظات ساعات أيام، وإذا أنت في القبر وإذا إحنا في القبر هناك نحتاج إلى رحمة الله فضلا عما نحتاجه في الحياة. شو تسوي أنت بعدين يوم القيامة؟ شو تسوي في الآخرة؟ شو تسوي؟ من لا يرحم لا يرحم. وأحاديث وروايات كثيرة في هذا السياق، ولذلك المجتمع الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله والمجتمعات الإيمانية تسودها الرحمة، كل واحد يحفظ حقوق الآخر المادية والمعنوية. مجتمعاتنا في الماضي كان الإنسان في مجتمعه يعيش الإطمئنان، يعيش الآمن. شلون الواحد في بيته مع عائلته يشعر بالأمن والإطمئنان؟ كان كل فرد في المجتمع ضمن المجتمع، ضمن بلده، ضمن منطقته، ضمن مجتمعه يشعر بالأمن والإطمئنان. المرأة كانت في بلدنا تشعر أن كل فرد من أبناء المجتمع حارس لها، مدافع عنها. الأموال كذلك، لا نريد أن نرسم صورة إيجابية مثالية تحصل، ما في مجتمع يخلو من الجرائم في الماضي والحاضر، لكن كانت الجرائم محدودة، كانت محدودة وقليلة. الحالة العامة في المجتمع كانت حالة آمن، حالة اطمئنان، الناس مطمئنون لبعضهم بعضا. لكننا مع الأسف الشديد أصبح مجتمعنا يعيش وضعا آخر، ما عاد هناك اطمئنان على الأعراض. بناتك أبنائك يروحوا المدرسة وانت تشعر في قلبك ما تدري ايش يصير، ما تدري ايش يصير، حتى لو كانت المدرسة قريبة كما سمعت من البعض المدرسة قريبة ما في يعني مسافة بسيطة، لكن ما يخلي البنت أو الولد يروحوا مشي. ليش؟ لأن هالمسافة القريبة هم ما يدري شو يصير في الأسواق، شو يصير على الكورنيش بعض الأحيان، شو يصير البيوت، الأموال، الممتلكات أيضا. سابقا كان الإنسان يسافر مطمئن، جيرانه موجودين وبيته محمي ما يصيب بيته شيء. الآن مشكلة، يخاف الإنسان على بيته إن سافر، مو إذا سافر. هناك من ينتظر ليالي المناسبات وليالي الانشغال. الحادثة اللي حدثت في أم الحمام، جماعة مصابون بيت الرضوان، قتيل من عندهم، مصاب من عندهم، وهم مفجوعون في التشييع. سراق يروحوا يسرقوا البيت، ينهبون ما في البيت، حالات السرقة، حالات العدوان، سفك الدم. لا يمر علينا شهر، لا تمر علينا مدة إلا ونسمع عن جريمة، خادمة تختطف ويعتدى عليها، في العوامية واحد ينقتل، في أم الحمام الشهر الماضي واحد ينقتل، عامل في سوق القطيف قبل مدة ينقتل، والحبل على الجرار. هذه الحوادث يجب أن تدق ناقوس الخطر، يجب أن نشعر بفداحة الوضع، وعلينا أن نتحرك. طبعا المسألة ذات شقين، الجهات الرسمية بالدرجة الأولى يجب أن تقوم بواجبها، لأن مبرر وجود أي سلطة، أي حكومة، أي دولة، هو حفظ أمن المواطنين، حفظ أمن الناس. لازم الجهات الأمنية تتحمل مسؤوليتها، تضع حد لما يجري في المجتمع وفي البلد. إذا كان هناك ضعف في الاستعدادات، ضعف في القدرات، ينبغي أن تتوفر القدرات والاستعدادات. إذا كانت إجراءات الردع ضعيفة، ينبغي أن يغير هذا الأسلوب. إذا كانت هناك حالات فساد ضمن بعض الأجهزة تيسر الأمور للمجرمين والفاسدين، فيجب على المجتمع أن يطالب وأن يسعى وأن يضغط على هذه الجهات وعلى المسؤولين لكي تتحمل الجهات الأمنية دورها ومسؤوليتها. لكن المجتمع أليس عليه مسؤولية؟ هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال من أين؟ هل جاءوا من كوكب آخر؟ من شعب آخر؟ من بلد آخر؟ هم من أبنائنا في كثير من الأحيان، من أولادنا، من فلذات أكبادنا. لماذا يصل بعض أبنائنا إلى هذا المستوى؟ وماذا علينا أن نعمل وأن نفعل وأن نتحرك؟ مع الأسف الشديد نتألم ونحكي في المجالس، بس ما في استعداد لتحمل المسؤولية. سووا لكم مجلس حي، كل حي من الأحياء يجتمعوا ويختاروا لهم جماعة، يصير مجلس حي يتفقد أمور الحي، يضع برامج لأبناء الحي، يعرف ماذا يجري ويدور في الحي بشكل أو بآخر. ما لنا خلق نسوي مجلس حي، اجتماع ومرة في الشهر نجتمع وهذا يتحمل مسؤولية، وما لنا خلق. طيب سووا مجالس عائلية، كل عائلة، كل أسرة مرة في الشهر يجتمعوا رجالات الأسرة. كل أسرة الآن فيها من المثقفين، فيها من الأكاديميين، فيها من المتعلمين، خلي يصير مجلس عائلة لكل أسرة من الأسر. مجلس العائلة يجتمعوا، يتفقدوا أوضاع أبناء العائلة، بنات العائلة، اللي محتاج منهم للزواج يساعدوا يتزوج، اللي عنده مشكلة في دراسته يساعدوا على تخطيها، اللي ما عنده وظيفة يحاولوا يأهلوا لتحصيل وظيفة، اللي ما يعيش في أجواء صالحة يفكروا كيف يجروا للأجواء الصالحة. خلنا نبدأ هذا التوجه. قد لا نستطيع أن نفعل كل شيء، قد لا نستطيع أن نعالج كل شيء، لكننا بالتأكيد نستطيع أن نعمل شيء. ليش الأسرة تنتظر؟ إذا تورط واحد من أبنائها في مشكلة يجتمعوا، وهذا موجود عندنا وشفناه ولاحظناه، يجوك جماعة إيش؟ واحد من أولادهم متورط في جريمة قتل ولا في جريمة من الجرائم ومعتقل، وجايين هذا خاله وهذا عمه وهذا أخوه وهذا نسيبه، شو نسوي؟ يساعدونا في عتق رقبته، اجمعوا إلى دية، ما أدري إيش. مرة من المرات كانوا جماعة يقولون صار من احنا مدة لا ليلنا ليل لا نهارنا نهار، نفكر كيف نحل هالمشكلة. طيب لو من قبل كان عندكم اجتماعات وكنتوا تهتموا بأولادكم كان يمكن هالمشكلة ما صارت. الوقاية خير من العلاج. مرة من المرات باص جانا كامل على باب المكتب، فيه رجال ونساء لين عندهم مشكلة، بعض أبنائهم طبعا من حق أي عائلة أن تدافع عن ابنها وأن تسعى لإنقاذه، لكن أقول إحنا ننتظر إذا ولدنا لا سمح الله وقع في الفخ بعدين نتحرك. ليش ما نتحرك قبل حتى أولادنا ما يقعون، حتى أولادنا ما يختطفون في هذه الجهة وتلك الجهة من قبل العصابات وجماعات الفساد والانحراف؟ كل أسرة ينبغي أن يكون لها مجلس عائلة، وهذا مصداق من مصادق صلة الرحم. ليش ما نسوي؟ ما الذي يوقفنا؟ ما الذي يمنعنا؟ ما عدنا خل، ما نبغى نتحمل المسؤولية. طيب إذا ما نبغى نسوي شيء، ما نبغى نتحمل المسؤولية، الناتج الطبيعي هو هذه المشاكل، هذه الجرائم، هذه المفاسد. هذا ناتج طبيعي. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم يكون ضمن إطار، ضمن صيغة، مو كله بس اتقوا الله عباد الله، هذه صيغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مظاهر. بعدين مواكب العزل اللي عندنا، الله يجزاهم خير شبابنا اللي يهتموا بإحياء المناسبات الدينية وسووا مواكب عزاء، هذا إحياء للشعائر، نقدر هذا الجهد، لكننا نطلب منهم أن لا يكتفوا بالعزاء أيام المناسبة. على شبابنا في مواكب العزاء أن يتحملوا مسؤوليتهم في تحقيق أهداف الإمام الحسين عليه السلام. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لو كل موكب عزاء عندنا يسوي برنامج لحماية القيم، لحماية الأخلاق في المجتمع، مو فقط نجتمع أيام المناسبة نعزي، فيكون برنامجنا موسمي وفي حدود العزاء. والمعزون من شبابنا عادة نخبة، موالين، غيورين، مهتمين، متدينين إن شاء الله، هؤلاء هم الأقدر على أن يحملوا لواء القيم وأن يدافعوا عن أمن المجتمع وعن مصالح المجتمع. يجب أن نتحرك، يجب أن نعمل حتى نقترب من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن يصبح مجتمعنا كما يصف القرآن رحماء بينهم، وحالات عنف، جرائم وإرهاب وقسوة على بعضنا البعض. رسول الله صلى الله عليه وآله هو أيضا بسيرته وسلوكه كان يعزز قيم الرحمة والتراحم في المجتمع. قلبه رقيق، قلبه عطوف على الناس، حتى الناس المناوئون له. في ذهابه إلى الطائف وما صنعوه فيه، عاد من الطائف والحجارة تلاحقه والأطفال والسفهاء يسبونه ويشتمونه. حتى بعض الروايات التاريخية تشير إلى أن الدماء كانت من قدم رسول الله صلى الله عليه وآله تسيل. مع ذلك يهبط عليه الملائكة، يا رسول الله ادعو عليهم، لكن قلبه الرفيق الشفوق العطوف ما يسمح له بالدعاء، يرفع يديه، اللهم اهد قومي فإنه لا يعلمون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في الدنيا وفي الآخرة يوم القيامة كل يخاطب: يا رب نفسي نفسي. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كل واحد نفسي نفسي، إلا واحد في المحشر يقول: يا رب أمتي أمتي، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، من شفقته ورحمته على أمته يصلي بالناس فيسرع في صلاته: يا رسول الله نراك خففت الصلاة وأسرعت. فيقول: ألم تسمعوا بكاء الصبي؟ سمعت صبيا يبكي فرققت لأمه وأسرعت في الصلاة. صبي يؤتى به في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يدعو له يبارك عليه، فيبول في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله. أهلا زعجوا، نظروا نظرة شزراء إلى الطفل، تأثر الطفل. رسول الله صلى الله عليه وآله نهرهم، قال لهم: إن ثوبي يطهره الماء. ولكن ما الذي يطهر نفس الطفل؟ اتأذى أن الطفل متألم من نظرات أهله القاسية عليه. هذا مع عامة الناس. ولا تسل عن عطف رسول الله مع عائلته وذريته، كيف كان تعامله مع الحسنين، كيف كان تعامله مع ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام. هذا لإظهار فضل الزهراء وفضل الحسنين، وأيضا لتعليم الناس كيف يتعاملون مع بناتهم وأولادهم، كيف يفيضون الحب والعطف والحنان على من حولهم. وراه مجموعة من أصحابه وهو يمشي معهم، يصل إلى باب دار فاطمة، يسمع بكاء الحسين داخل الدار، يوقف ما يمشي ما يتحرك: يا رسول الله لا تسير. قال: لقد آذاني بكاء الحسين. يوقف: فاطمة حسين يبكي. قالت: يا رسول الله إنه طفل يبكي بين في حين وآخر. قال: أسكتيه يا فاطمة، ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني؟ إذا سافر آخر الناس عهدا به فاطمة، إذا عاد من السفر أول الناس عهدا به فاطمة، إذا جاءته يقوم إجلالا لها، مرة يقبل يدها، مرة يقول: فداك أبوك. تاريخ يشير ما مر يوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المدينة إلا ويأتي إلى دار فاطمة، ما في يوم ما يمر على الزهراء إذا كان في المدينة. ولذلك من حق الزهراء أن تظلم الدنيا في عينها بعد رسول الله، من حق الزهراء ما أصابها بعد رسول الله، ما رؤيت فاطمة ضاحكة بعد وفاة أبيها رسول الله. عاشت أيام 75 يوم أقل أكثر في حزن في ألم في بكاء. هل تلام فاطمة الزهراء وهي التي كانت تعيش في ظل تلك المحبة وذلك العطف، وهي التي تعرف قدر أبيها وفضل أبيها ومكانة أبيها؟ بلال امتنع عن الأذان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام فاطمة أحبت أن تسترجع تلك الصور، أن تسمع أذان المؤذن في عهد أبيها. بعثت إلى بلال: يا بلال، فاطمة مشتهية ترغب تحب أن تسمع أذانك لتتذكر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. بلال قال: أنا أخذت على نفسي ألا أؤذن بعد رسول الله، لكن سمعا وطاعة لابنة رسول الله. وقت الصلاة صعد بلال على المأذنة، أذن الله أكبر. بمجرد أن سمعت الزهراء عادت تلك الصور إلى ذهنها إلى ذاكرتها. الأذان أذن، يعني أبويا رسول الله راح إلى المسجد، يعني الآن واقف في المحراب، يعني الآن يقيم الصلاة. فأجهشت بالبكاء. فلما وصل بلال إلى الشهادة الثانية: أشهد أن محمدا رسول الله، بكت حتى وقعت مغمى عليها مغشيا عليها. وصل الخبر إلى بلال فأمسك عن الأذان، أفاقت بعثت إليه أكمل أذانك، فاعتذر منها. أمير المؤمنين عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميص، فكانت الزهراء تنظر إلى ذلك القميص تأخذه تشمه فتبكي حتى يغمى عليها. أمير المؤمنين أخفى القميص عنها إشفاقا ورقة على حالها. وتجي بعض الأحيان إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، تصور نفسك تنظر إلى الزهراء وهي عند قبر أبيها رسول الله، تأخذ قبضة من تراب القبر، تشم ذلك التراب وهي تقول: ماذا على من شم، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان، غواليا قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي. ما هي رسالتك؟ ماذا تريدين أن تقولي لرسول الله لأبيك يا فاطمة؟ قالت: صبت علي مصائب يا رسول الله، انت اللي تتأذى لابنتك الزهراء، اللي تحب ابنتك الزهراء، أتدري ما أصابها من بعدك؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. عظم الله أجر فاطمة الزهراء وهي تنظر إلى أبيها يحتضر ورأسه إلى صدر أمير المؤمنين، والحسنان قد أكبا على رسول الله وهما يبكيان. أراد علي أن يبعدهما، قال رسول الله: يا علي دعهما يشماني وأشمهما، ويتودعان مني وأتودع منهما. أما فاطمة الزهراء فلما رأت أباها رسول الله وقد عرق جبينه صاحت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذه أيام حزن ولوعة على فاطمة الزهراء، كأني بها وهي تخاطب أمير المؤمنين وهو يغسل رسول الله على المغتسل. الشاعر بلسان حال فاطمة الزهراء عليها السلام وكأنها تخاطبه قائلة: اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، على المغتسل ممدود يا خير البرية، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، زيح الجفن عن غرته شوفه عياله، هذا الحسن مشبوب قلب انظر الحاله، وهذا الشهيد حسين عبراته جريه، ويلي تغسل والدي وين العمامه، فوق المنابر ما حلا حلو الجهامه، قبل نتشيله خله توضع اليتامى، منا بعد ما ترتجي للبيت جيه، ويلي تهيلون السرايا دفنوني وياه، ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا، من بعد عين قشرة دنيانا بليا، بعد النبي ما اريد انا الدنيا الدنيا. صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام، صرنا لياليا. اللهم اجرنا في مصيبة نبينا يا الله.